بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أيها الإخوة الكرام إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءاتنا قرأت لكم، ومع بعض قصص الشيخ الأديب علي الطنطاوي رحمه الله تعالى. أحب أن أمتعكم بهذه القصة من قصص التوبة والهداية. يقول الشيخ: دخلت أحد المساجد في مدينة فوجدت شابا يصلي، فقلت: سبحان الله، إن هذا الشاب من أكثر الناس فسادا، يشرب الخمر ويفعل الزنا ويأكل الربا، وهو عاق لوالديه وقد طرداه من البيت، فما الذي جاء به إلى المسجد؟ فاقتربت منه وسألته: أنت فلان؟ قال: نعم. قلت: الحمد لله على هدايتك، أخبرني كيف هداك الله؟ قال: هدايتي كانت على يد شيخ وعظنا في مرقص. قلت مستغربا: في مرقص؟ قال: نعم، في مرقص. قلت: كيف ذلك؟ قال: هذه هي القصة. فأخذ يرويها فقال: كان في حارتنا مسجد صغير يؤم الناس فيه شيخ كبير السن، وذات يوم التفت الشيخ إلى المصلين وقال لهم: أين الناس؟ ما بال أكثر الناس وخاصة الشباب لا يقربون المسجد ولا يعرفونه؟ أجابه المصلون: إنهم في المراقص والملاهي. قال الشيخ: وما هي المراقص والملاهي؟ رد عليه أحد المصلين: المرقص صالة كبيرة فيها خشبة مرتفعة تصعد عليها الفتيات عاريات أو شبه عاريات يرقصن والناس حولهن ينظرون إليهن. فقال الشيخ: والذين ينظرون إليهن من المسلمين؟ قالوا: نعم. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، هيا بنا إلى تلك المراقص ننصح الناس. قالوا له: يا شيخ، أين أنت؟ تعظ الناس وتنصحهم في المرقص؟ قال: نعم. حاولوا أن يثنوه عن عزمه وأخبروه أنهم سيواجهون بالسخرية والاستهزاء وسينالهم الأذى. فقال الشيخ: وهل نحن خير من محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأمسك الشيخ بيد أحد المصلين ليدله على المرقص. وعندما وصلوا إليه سألهم صاحب المرقص: ماذا تريدون؟ قال الشيخ: أن ننصح من في المرقص. تعجب صاحب المرقص وأخذ يمعن النظر فيهم ورفض السماح لهم، فأخذوا يساومونه ليأذن لهم حتى دفعوا له مبلغا من المال يعادل دخله اليومي. فوافق صاحب المرقص وطلب منهم أن يحضروا في الغد عند بدء العرض اليومي. قال الشاب: فلما كان الغد كنت موجودا في المرقص، بدأ الرقص من إحدى الفتيات، ولما انتهت أسدل الستار ثم فتح، فإذا بشيخ وقور يجلس على كرسي، فبدأ بالبسملة وحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ في وعظ الناس الذين أخذتهم الدهشة وتملكهم العجب وظنوا أن ما يرونه هو فقرة فكاهية، فلما عرفوا أنهم أمام شيخ يعظهم أخذوا يسخرون منه ويرفعون أصواتهم بالضحك والاستهزاء وهو لا يبالي بهم. واستمر في نصحهم ووعظهم حتى قام أحد الحضور وأمرهم بالسكوت والإنصات حتى يسمعوا ما يقوله الشيخ. قال: فبدأ السكون والهدوء يخيم على أنحاء المرقص حتى أصبحنا لا نسمع إلا صوت الشيخ، فقال كلاما ما سمعناه من قبل، تلا علينا آيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية وقصصا لتوبة بعض الصالحين، وكان مما قاله: أيها الناس، إنكم عشتم طويلا وعصيتم الله كثيرا، فأين ذهبت لذة المعصية؟ لقد ذهبت اللذة وبقيت الصحائف سوداء ستسألون عنها يوم القيامة، وسيأتي يوم يهلك فيه كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، هل نظرتم إلى أعمالكم إلى أين تؤدي بكم؟ إنكم لا تتحملون نار الدنيا وهي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، بادروا بالتوبة قبل فوات الأوان. قال: فبكى الناس جميعا، وخرج الشيخ من المرقص وخرج الجميع وراءه، وكانت توبتهم على يده، حتى صاحب المرقص تاب وندم على ما كان منه. فما أعجب هذه القصة، وما أروع الهداية إذا دخلت إلى قلب إنسان مسلم يوحد الله عز وجل ويحب الله تبارك وتعالى. ومن هذه القصص أيضا قصة بعنوان الخادمة. يقول رحمه الله: لدي قصة أحب أن أقصها عليك، وإنك لتعلم أني لست ممن يؤلف القصص، ولست ممن يحسن الاستعارة والتشبيه وسائر أبواب المجاز التي تعلمنا أسماءها في المدرسة، فلا تأمل أن تسمع مني قصة أدبية معقودة من وسطها بعقدة فنية مردودة الأول على الآخر، فيها الصورة النادرة والفكرة المبتكرة والأسلوب البارع، فليس عندي من ذلك شيء، وإنما هي واقعة أرويها كما رأيتها وسمعتها، وإن فيها لدرسا نافعا لمن يرى الحياة مدرسة، فهو يدأب على الاستفادة منها والانتفاع بها، فهل تحب أن تسمعها؟ قلت: نعم. وكأن هذا قائل يسأل الشيخ رحمه الله. قال: لا أدري من أين أبدأ القصة لتجيء محكمة الوضع يرضى عنها أهل الأدب، فدعني أبدأها من نصفها، فما لك في أولها كبير نفع، وإن أولها ليلخص مع ذلك في كلمة، هي أن لي أقرباء إخوة 3 شبابا أعزابا يقيمون مع أمهم العجوز التي ربتهم وقامت عليهم منذ تركهم لها أبوهم أيتاما صغارا، حتى إذا كلت وهرمت وعجزت عن خدمة الدار ذهبوا يفتشون لها عن خادم تعينها، يعني خادمة، ولو فتشوا عن 3 زوجات لهم لكان ذلك أهون عليهم وأدنى إليهم. فلما طال التفتيش وزادت الحاجة وجدوا بنتا من التواني فقنعوا بها، وأنت تعلم أن التواني قرية منزوية ضائعة بين هذه القرى المقفرة والجبال، وأن أهلها من أقذار القرويين وأجفاهم وأبعدهم عن المدنية على صحة فيهم وجمال. وكانت بنتا كما يقولون ذكية، فسرعان ما ألفتهم وألفوها وأقامت فيهم مدة طويلة ما أنكروا منها شيئا، ولم أرها أبدا على كثرة ما كنت أتردد على الدار، حتى كان اليوم الذي جعلته مبدأ قصتي هذه. وكنت أزور أقربائي هؤلاء فدعوني إلى الشاي، فإذا هي تدخل فتقدمه إلي، وإذا فتاة في نحو 16 قد تخمرت بخمار أبيض لفته من فوق رأسها إلى ما تحت ذقنها فعل القائم إلى الصلاة، فسترت به شعرها وجيدها، وبدا منه وجهها مدورا أبيض موردا يطفح بالصحة والصبوة ويشع منه السحر والدلال. وكانت تلبس ثوبا قصيرا لا يكاد ينزل على الركبتين، يكشف عن ساقين بضتين غضتين ممتلئتين في غير سمن، ممشوقتين في غير هزال، مصبوبتين صب التمثال، وفوق الثوب صدار من وشي رقيق كالذي تتخذه أنيقات الخادمات، قد شد شدا فهو يبرز أو يبرز من ورائه نهدين راسخين يلقيان عليه ظلا لهما خفيفا لا يعرف موقعه من النفس إلا من قرأ سطور النهود في صدور العذارى. تحمل الشاي بأكف كأنها خلقت بلا عظام، وكان جسمها ينبض بالعاطفة التي تلين أقسى الرجال وتستخرج الصبوة من قرارات النفوس فتظهرها، ولو قيدتها قيود من الخلق المتين، ولو غطتها ستور من الهم الدفين، ولو أنساها صاحبها علم يشتغل به أو مال يسعى وراءه، ولو أن الصبوة قد ماتت لردها هذا الجمال المطبوع حية. أما عيناها فدعني بالله من وصفهما، فما أدري ما لونهما وما شكلهما، فإن لهما سرا يشغلك عن التفكير في وصفهما، إنهما تروعانك فتبقى معلقا بهما. فإذا حاولت أن تضبط نفسك وتعود إلى ما كنت فيه لم تشعر إلا وأنت قد عدت إليهما، إن فيهما مغناطيسا يجذب الأبصار والقلوب. أنا أتعجب معكم لأنه في أول القصة ذكر أنه لن يذكر قصة أدبية ولا شيئا من هذا، دعونا نكمل. يقول: فلما خرجت قلت: أهذه هي الخادمة القروية التي جئتم بها من التواني؟ قالوا: نعم. قلت: فأخرجوها من هذه الدار فإنها أخطر من البارود، يعني أخطر على الشباب. لعلكم الآن فهمتم ما يريد بوصف هذه الفتاة، هم ثلاثة من الرجال من الشباب، وهذه معهم بهذه الصفات التي ربما يعني لو أنها وقفت أمامي لأبصرت لرؤيتها. المهم، قلت: فأخرجوها من هذه الدار فإنها أخطر من البارود. فضحكوا وعدوها نكتة. وعدت مرة أخرى فإذا هي بلا خمار، فسألتها عنه فقالت: ويا ليتها لم تقل، فما كنت أدري أن لها مع جمالها هذا الصوت الذي يرن كأجراس الفضة في مواكب الأحلام، أو كرنات العيدان في خيال متذكر ليلة غرام. قالت: إني قد استثقلته فألقيته أمام الأقرباء وأنت منهم، مش هيك؟ لعلها شامية أيضا. وشفعتها ببسمة من فيها وغمزة من مقلتيها وهزة من كتفيها. فما هذه البنت؟ ومن أين لها هذا كله؟ يقول: صدقني لو أنها ربيت في مسارح مونمارتر في باريس لكان هذا كثيرا منها، فكيف تعلمته في مزابل التواني؟ قال: وعبست فما أحببت أن أوغل معها في هذا الطريق، فولت ترقص رقصا لا تمشي مشيا، وشعرها الذهبي حقا لا تشبيها، المنشور على كتفيها وظهرها، البالغ حقويها يرقص معها. وعدت بعد ذلك فإذا هي قد جزت شعرها على الموضة، وأمرت يد الزينة على وجه ما يحتاج إلى زينة، وطرحت صدارها، ولبست ثياب فتاة غنية مدللة لا ثياب خادم. فانفردت بأكبر الإخوة من أقربائي، فقلت له: إنك أنت وإخوتك من أمتن الناس خلقا وأقوامهم سيرة، ولكن هذه البنت تفتن، والله تفتن العابد، وتستنزل الزاهد، وتحرك الشيخ الفاني، وإنها لتسحر بكل نظرة وكل حركة، ويكاد جسمها يتفجر إغراء بالمعصية. وإذا أنتم أبقيتموها في هذه الدار، فما أظن الأمر ينتهي بسلام. واستجاب لما قلته له ورآه حقا، فأخرجها وأدخل مكانها زوجة صالحة. قال: ودخلت البنت دارا أخرى، دار قوم مترفين منعمين لا يسألون عن المال أين ذهب، وكانوا كلهم ثلاثة: أبا تاجرا جاهلا همه عمله في النهار وسهراته في الليل، وأما شغلها ثيابها وزياراتها واستقبالاتها، وولدا شابا في العشرين طالبا في الجامعة صاحب جد ودراسة وخلق ودين، غير أنه كان ككل الصالحين من لداته، يعني من مواليده، يطوي صدره على مثل البارود المحبوس في القنبلة إذا طار منها مسمار الأمان، أو صدمتها فرجتها تمزقت ومزقت من حولها. وكانت الصدمة لها هذه الخادمة اللعوب، وبدأت من اليوم الأول طول اهتمامها صاحبنا الذي أسميه الشاب كراهة أن أصرح باسمه، وتنسج حوله خيوطها، فإذا ناداها لحاجة ولم يكن له بد من أن يناديها قفزت قفزة الغزال، وأقبلت تحف بها شياطين الشهوة، فتراه منصرفا عنها فتبسم له وتسأله عما يريد بصوت يقطر فتونا، وتسلط عليه من عينيها مغناطيسا مكهربا يذيب القلوب. ولو كانت من صفا الجلمود، يعني من الصخر، وإن أعانته في رفع نضد أو تسوية كرسي أو ناولته شيئا، دنت الملعونة منه حتى لامست بهذا الجسم اللدن الدافئ المكهرب جسمه القوي القرم إلى اللحم، أو قربت وجهها الفاتنة من وجهي حتى ليحس لسع أنفاسها ويشم رائحة جسمها، وإنها لأفتن من كل عطور الدنيا وطيبها. وأين العطر من ريح جسم المرأة، أو تتعمد حركة تزيح ثوبها القصير لحظة عن بياض قدميها؟ وكان المسكين بشرا اجتمعت عليه صبوة الحب في نفسه، وإغراء الجمال في خادمته، وحماقة أبويه اللذين جاء بها وغفل عنه وعنها، وصار يتركانه معها وحيدين في الدار طول النهار، حتى لقد بعثاها مرة تناوله الصابون في الحمام أعزكم الله. وثار في أول الأمر عليها وأعرض عنها، ثم أحس أن سمها سرى في جسده وروحه، فاستنفر آخر قوى الفضيلة في نفسه، وألح على أبويه في إخراجها من المنزل، فأبيا ورفضا، وكيف يفرطان فيها وقد وجداها بعد طول البحث وكبير العناء؟ وهل تدع الست زياراتها وسينماها وتشتغل هي بالطبخ والكنس لمجرد أن البنت الخادمة جميلة ودلوعة ويخشى منها كلام فارغ. هكذا كان يفكر الأبوان المحترمان، وضرب بالعمى عن حقيقة لا تخفى على عاقل، هي أن الرجل والمرأة حيثما التقيا وكيفما اجتمعا معلما وتلميذة وطبيبا وممرضة ومديرا وسكرتيرة وشيخا ومريدة فإنهما يبقيان رجلا وامرأة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة هكذا على الإطلاق إلا كان الشيطان ثالثهما. ومرض الشاب وعجز عن الاحتمال، فكانت الخادمة هي التي تقوم على خدمته وتصرم الليل كله ساهرة عليه وتبدل ثيابه فتراه كما هو، وتستبيح النظر والمس كل إصبع في جسده وهو لا يحس بها، حتى إذا تماثل للشفاء ومر في طريق نقاها رآها إلى جانبه، وكان المرض قد أضعف عزمه وأوهن إرادته، فانكسر السد وطغى الحب. وفي ليلة كان النعاس قد نال منها حلف عليها إلا أن تستريح وتنام، وكان في الغرفة سرير آخر فاستلقت عليه أمامه، وكان هذا أكثر من أن تتحمله أعصاب رجل في الدنيا، فطار النعاس. وكانت النتيجة المحتومة لهذه المقدمات. ودخلت الست في الصباح فرأت الخادمة بين ذراعي ابنها، صحت البنت من سكرتها وصح الأهلون وأرادوا إصلاح ما فسد، وهيهات، إن الماء قد انسفح على الرمل فمن يرد الماء المسفوح، وعود الكبريت قد احترق فمن يعيد العود المحروق، وعرض البنت قد مزق فمن يرتق العرض الممزق، لا أحد. ووثبوا يفتشون كالمجانين عن طريق الخلاص، وأقبل الشيطان مرة ثانية، وكانت المؤامرة وانجلت عن ستر هذه الجناية بجناية أخرى، هي أن ترد البنت إلى أبيها الذي يطلبها ليزوجها من ابن عمها، وقبلت. وماذا تصنع إذا هي لم تقبل؟ وكان الفصل الآخر من المأساة، وإني سأختصره اختصارا. دبر الأمر على عجل وعقد العقد، وسيقت العروس الشامية إلى الشاب القروي، وحسب المسكين كأنما رأى ليلة القدر فدعا، فهبطت عليه حوراء من حور الجناين. وكان الدخول واحتوى بين ذراعيه الخشنتين ذلك الجسم الذي تتقطع عليه نفوس أبناء الأمراء حسرات، فإذا الثمرة مقطوفة، إنا لله وإنا إليه راجعون، فإذا الثمرة مقطوفة. قلت: ثم ماذا؟ قال: ماذا؟ صار ابن العم في السجن والبنت في القبر، وأسدل الستار على فصل جديد من هذه المأساة التي تتكرر فصولها دائما في بيوت الشام، بل وفي بيوت كثير من بلاد المسلمين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. عافانا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإلى لقاء جديد في قرأت لكم.